ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق. ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحبنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسانه ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقول قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت: وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة. والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ، وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات ودميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. قال الإمام أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن سويه قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون.
طيب. المصنف رحمه الله تعالى هنا أسهب في مسألة القرآن وأنه كلام الله، والذي يجب اعتقاده في هذا الباب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلمات الطيبة ونقلها عن سلفنا الصالح أمثال الإمام أحمد وابن الإمام ابن خزيمة وغيرهم من أئمة الهدى والدين، وهو أن يعتقد المسلم أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، القرآن المحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف والمتلو بالألسن والمقروء في أي صحيفة كانت وفي أي مصحف كان، إذا قرأ على الوجه الصحيح فهو كلام الله تبارك وتعالى وليس بمخلوق. وإضافته إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله عز وجل، فإضافته من إضافة الصفة إلى الموصوف. ويجب اعتقاد ذلك، وعبارات السلف في هذا دقيقة، يعني القرآن لفظه ومعناه وكونه متلوا مقروءا محفوظا في الصدور مكتوبا في المصاحف، كل ذلك كلام الله غير مخلوق. ويمكن أن يقال أن المكتوب المخلوق منه هو الحبر والورق، كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته ومداده والرق مخلوقان، يعني الحبر وماذا؟ والورق. وأما الكلام المقروء، المكتوب، المتلو، المحفوظ في الصدور، المتعبد بتلاوته، كل هذا كلام الله عز وجل، ولا يجوز أن يقال غير ذلك، فهو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. حين منه بدأ تكلم به ويعود إليه حينما يرفعه من صدور العلماء وبقبض العلماء قبل قيام الساعة. ومن اعتقد خلاف ذلك أو قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. طبعا هذا هو الحكم العام، وأما الشخص المعين فينظر في حاله، فإن كان متأولا عنده شبهة لم تزل عنه ولم تقم عليه الحجة ولم يقم عليه الدليل فإنه لا يكفر، لا يكفر، لا يحكم عليه بالكفر. وإن كان جاحدا متعمدا لا يريد سماع القرآن ولا يريد سماع الحجة ويكذب بالأدلة الصحيحة ويعرض ولو استبانت له الأدلة فإنه يكون كافرا متى قامت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة. لذلك يجب التنبه لهذه النقطة، من قال أن القرآن مخلوق هو كافر، هذا حكم عام حكم به السلف على الجهمية، ومن نهج نهجهم من القائلين بخلق القرآن من المعتزلة وأشباههم الذين يقولون إن القرآن مخلوق، وهذا كفر. لكن القائل المعين لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة ماذا؟ وإزالة الشبهة. فمن هذه الفقرة، إذن الذي يجب اعتقاده أن القرآن كلام الله مهما كان، مكتوبا في المصاحف، متلوا على الألسن، محفوظا في الصدور، مكتوبا في الرقاع، مكتوبا في اللخاف، مكتوبا في الحجارة، كله كلام الله تبارك وتعالى. فقط أداة الكتابة هي المخلوقة من الحبر والقلم والورق، وما عدا ذلك فهو كلام الله بألفاظه وماذا ومعانيه. ومن اعتقد خلاف ذلك فهو كافر. وهذا هو الحكم العام كما قلنا، وأما الحكم على المعين فإنه لا يحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه ماذا الشبهة. ونقل عن الإمام أحمد وعن ابن خزيمة وعن غيرهم عن غيرهما ما يدل على ذلك. والذي دل على أن القرآن كلام الله القرآن نفسه والسنة، من ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى حتى يسمع كلام الله، وقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالقرآن كلام الله، وقوله تعالى قال الله تعالى، قال الله يا موسى إني متوف، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ونادى بلفظ ناجى وبلفظ كلم وبلفظ قال، وكلها تدل على ماذا؟ على أن القرآن كلام الله. ولا نقول إنه مخلوق كما تقول المعتزلة والجهمية ومن سار في ركابهم، ومن اعتقد ذلك فإنه كافر خارج من الدين. وإذا كان صاحب شبهة تزال عنه، فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر على رأيه فهو كافر مارق من الدين. وأما قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، فهذا بدعة تجر إلى القول بخلق القرآن. فإن كان يعني، وإن كان قد يعني حركة لسانه في حد ذاتها يعني أنها مخلوقة، فهذا القول في حد ذاته بدعة، لأنه يجر إلى القول بخلق القرآن. ولذلك ذم الإمام أحمد وغيره اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه مطية إلى القول بماذا؟ بخلق القرآن. واللفظ الذي تتلفظ به هو القرآن. عندما تقول الحمد لله رب العالمين، لفظك هذا ما هو؟ ها؟ هذا هو القرآن ذاته. عندما تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا لفظه، هذا هو القرآن. حتى وإن كنا ندافع عن بعض الأئمة الذين صدرت منهم أمثال الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه لا يعني بحال القول بخلق القرآن، لأنه ضد ذلك ولا يقول به، لكن هذا الكلام يؤخذ عليه وهو قول بدعي، لأنه يجر إلى القول بخلق القرآن، يجر إلى القول بخلق القرآن. وقد سمعنا الأدلة على أن القرآن كلام الله، وأنه لا يجوز أن يقال غير ذلك. وما أدري هل تريدون أن تتوسع في رد شبه القائلين بخلق القرآن، أم نكتفي بتقرير المسألة من وجهة نظر السلف ونمضي الدرس. الذي دعاهم إلى القول بخلق القرآن هي قاعدة واحدة انطلقوا منها إلى نفي الأسماء والصفات، وهي أننا لو قلنا، يقولون إنهم لو قالوا إن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة للزم منه أن يكون لله لسان وشفتان ولهات وأسنان وفك يتحرك، تعالى الله. طبعا نحن نحكي شبهتهم، نحكي ماذا؟ شبهتهم. وحاكي الكفر ليس بكافر، مثل ما قال الله عن فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا الذي فهموه. فلما تصوروا هذا التصور قالوا إذن ليس أمامنا إلا أن ننفي كلام الله، وأن نقول إن هذا كلام مجازي، وأن إضافته إلى الله من إضافة الخالق المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم تعلقوا بشبه أخرى لا يتسع الوقت لذكرها، ولا بأس أن نذكر شيئا منها على سبيل الإجمال. من ذلك أنهم قالوا أليس القرآن شيئا؟ أليس القرآن شيئا؟ قلنا لا، بلى القرآن شيء. قالوا إذن هو داخل في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهو داخل في عموم كل وداخل في عموم شيء. هذه وجهة نظرهم السيئة، الله خالق كل شيء، إذن القرآن داخل في كل شيء، فيكون ماذا؟ فيكون ماذا؟ مخلوقا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب تعالوا أيها الأغبياء المعتزلة والجهمية ومن سار في ركابكم، تعالوا بنا نناقش هذا الاستدلال الإبليسي الذي ما هداكم إليه إلا إبليس. تعالوا، أولا عندكم تناقض في هذا الاستدلال، وصفة هذا التناقض أن المعتزلة القائلين بخلق القرآن، المعتزلة القائلين بخلق القرآن وأنه داخل في عموم كل شيء، في الوقت نفسه يخرجون أفعال العباد من عموم كل، أليس كذلك؟ بقولهم إن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله ولا مقدرة لله. أرأيتم؟ وبهذا الوجه أشبه من؟ ها؟ أشبه المجوس الذين أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلمة. ولذلك جاءت الآثار بأن القدرية مجوس هذه الأمة. ما وجه الشبه؟ المجوس أثبتوا خالقين، خالق النور الخير وهو النور، وخالق الشر وهو ماذا؟ الظلمة. المعتزلة أثبتوا خالقين، الله خالق العبد والعبد خالق فعله. واضح؟ الله خالق العبد والعبد خالق الفعل. هنا أخرجوا أفعال العباد من عموم كل أم لا؟ أخرجوا أفعال العباد من عموم كل، بينما أدخلوا القرآن في عموم كل. أخرجوا المخلوق من كونه مخلوقا، وأدخلوا صفة الخالق فجعلوها إيش؟ مخلوقة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن هذا أولا، أنهم تناقضوا فادعوا أن العبد يخلق فعله وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم. ثانيا، قلنا بقينا في مسألة كل وشيء، ولوجدنا أن كل لا يلزم أن تكون شاملة لكل شيء، وإنما تكون بحسب السياق الذي جاءت فيه، تكون بحسب ماذا؟ السياق الذي جاءت فيه. انظر إلى قوله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها، عن الريح التي أرسلها الله على قوم عاد. هل دمرت الأرض؟ هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الجبال؟ لا، وإنما تدمر كل شيء أراد الله تدميره، أو كما يقول السلف: كل شيء يقبل ماذا؟ يقبل التدمير، كالبيوت والأثاث والمتاع وما إلى ذلك والرمال الخفيفة، تدمر كل شيء بأمر ربها. كذلك قول الله تعالى عن بلقيس ملكة اليمن في عهد سليمان عليه السلام: وأوتيت من كل شيء. هل المقصود أنها أوتيت من كل مخلوق، من كل المخلوقات؟ لا، وإنما المراد أنها أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك أمثالها. فتبين أن كلا إنما تكون عامة بقدر السياق الذي جاءت فيه، بقدر السياق الذي جاءت فيه. فتبين بهذا بطلان استدلالهم بهذه الآية. وأما استدلالهم بالاستدلال المعتزلة بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، قالوا إنه قول جبريل أو قول محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا باطل، لأن المقصود بالقول هنا التبليغ، أي إنه لتبليغ رسول كريم. في سورة التكوير تبليغ قول من؟ محمد. في قول جبريل. في سورة الحاقة تبليغ من؟ تبليغ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالقول هنا هو التبليغ. أنت عندما تقول الآن الحمد لله رب العالمين، ما يقال هذا قولك، يقال إنك قلت كذا، ولكن القول هو قول من؟ قول الله عز وجل. وعندما يقول القائل، عندما تقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل الناس يعلمون، أنك أنت مبلغ، وأن هذا حقيقة قول لبيد ابن ربيعة. عندما تقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، هو قولك أنت الآن، لكنه في الحقيقة قول من؟ قول حسان رضي الله عنه. وأنت إنما أنت إيش؟ مبلغ. إنما أنت مبلغ. فجبريل مبلغ عن الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن جبريل عن الله، فنسبته إلى جبريل أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أنهما مبلغان عن الله تبارك وتعالى، من باب أنهما مبلغان عن الله تبارك وتعالى. وأما تعلقهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعلناه بمعنى خلقناه، فهذا من أبطل الباطل، لأن جعل قد تكون بمعنى خلق وقد تكون بمعنى صير، فإن كانت بمعنى خلق تنصب مفعولا واحدا، ومنه قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. وإن كانت بمعنى صير فإنها تنصب مفعولين، ومنه قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي تكلم به وصيره قرآنا عربيا، وليست بمعنى خلق بأي حال من الأحوال. فالقرآن كلام الله، فتبين بذلك بطلان ما يتعلقون به من ماذا؟ من شبه، وشبههم كثيرة، لا نجد وقتا الآن نعم للإسهاب فيها أو الإطناب فيها. ومن أراد أن يستقصي فساد عقيدتهم فليقرأ كتاب في هذا الباب مع الرد عليها، فليقرأ خصوصا شبه حول خلق القول بخلق القرآن، فليقرأ كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز المكي رحمه الله، وليقرأ مثل كتاب التدمرية للشيخ ابن تيمية، كتاب شرح العقيدة الوسطية الواسطية وشروحها، وكتاب الحموية وغيرها من كتب السلف رضوان، وكتاب التوحيد ابن خزيمة، وكتاب التوحيد لابن مندة، وغير ذلك من كتب السلف رحمه الله تعالى. والخلاصة أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة لا مجازا، تكلم به حقيقة لا مجازا، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد نزل به الروح الأمين، وهو من؟ جبريل عليه السلام من عند الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغه كما أنزل، وهو المحفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فانتبهوا لهذا، فإنه في غاية من الأهمية. وأنا أعرف أنكم تقرؤون كتبا تؤول في أسماء الله وصفاته، وخصوصا في القول بخلق القرآن، أو القول إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس كما تقول الأشاعرة والماتريدية، أو أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله، وكل هذا فاسد، كل هذه أقوال إيش؟ فاسدة. وإنما يجب أن نقول باختصار أن القرآن كلام الله، سواء كان مكتوبا في المصاحف أو متلوا على الألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا أو مقروءا، فهو كلام الله عز وجل الذي تكلم به على الحقيقة، وإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى الموصوف.
ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي، وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ، وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسانه ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقول قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت: وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ، وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات ودميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام، فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. قال الإمام أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن سويه قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون.
طيب. المصنف رحمه الله تعالى هنا أسهب في مسألة القرآن وأنه كلام الله، والذي يجب اعتقاده في هذا الباب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلمات الطيبة ونقلها عن سلفنا الصالح أمثال الإمام أحمد وابن الإمام ابن خزيمة وغيرهم من أئمة الهدى والدين، وهو أن يعتقد المسلم أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، القرآن المحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف والمتلو بالألسن والمقروء في أي صحيفة كانت وفي أي مصحف كان، إذا قرأ على الوجه الصحيح فهو كلام الله تبارك وتعالى وليس بمخلوق. وإضافته إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله عز وجل، فإضافته من إضافة الصفة إلى الموصوف، ويجب اعتقاد ذلك. وعبارات السلف في هذا دقيقة، يعني القرآن لفظه ومعناه وكونه متلوا مقروءا محفوظا في الصدور مكتوبا في المصاحف، كل ذلك كلام الله غير مخلوق. ويمكن أن يقال أن المكتوب المخلوق منه هو الحبر والورق، كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته ومداده والرق مخلوقان، يعني الحبر وماذا؟ والورق. وأما الكلام المقروء المكتوب المتلو المحفوظ في الصدور المتعبد بتلاوته، كل هذا كلام الله عز وجل، ولا يجوز أن يقال غير ذلك، فهو كلام الله منه بدأ وإليه يعود، إن منه بدأ تكلم به ويعود إليه حينما يرفعه من صدور العلماء وبقبض العلماء قبل قيام الساعة، ومن اعتقد خلاف ذلك أو قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. طبعا هذا هو الحكم العام، وأما الشخص المعين فينظر في حاله، فإن كان متأولا عنده شبهة لم تزل عنه ولم تقم عليه الحجة ولم يقم عليه الدليل فإنه لا يكفر لا يحكم عليه بالكفر، وإن كان جاحدا متعمدا لا يريد سماع القرآن ولا يريد سماع الحجة ويكذب بالأدلة الصحيحة ويعرض ولو استبانت له الأدلة فإنه يكون كافرا متى قامت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة. لذلك يجب التنبه لهذه النقطة. من قال أن القرآن مخلوق هو كافر، هذا حكم عام حكم به السلف على الجهمية، ومن نهج نهجهم من القائلين بخلق القرآن من المعتزلة وأشباههم الذين يقولون إن القرآن مخلوق، وهذا كفر. لكن القائل المعين لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة ماذا؟ وإزالة الشبهة. فمن هذه الفقرة، إذن الذي يجب اعتقاده أن القرآن كلام الله مهما كان، مكتوبا في المصاحف، متلوا على الألسن، محفوظا في الصدور، مكتوبا في الرقاع، مكتوبا في اللخاف، مكتوبا في الحجارة، كله كلام الله تبارك وتعالى. فقط أداة الكتابة هي المخلوقة من الحبر والقلم والورق، وما عدا ذلك فهو كلام الله بألفاظه وماذا ومعانيه. ومن اعتقد خلاف ذلك فهو كافر. وهذا هو الحكم العام كما قلنا. وأما الحكم على المعين فإنه لا يحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه ماذا؟ الشبهة. ونقل عن الإمام أحمد وعن ابن خزيمة وعن غيرهم عن غيرهما ما يدل على ذلك. والذي دل على أن القرآن كلام الله القرآن نفسه والسنة، من ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى حتى يسمع كلام الله، وقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالقرآن كلام الله. وقوله تعالى قال الله تعالى، قال الله يا موسى إني متوفى، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ونادى بلفظ ناجى، وبلفظ كلم، وبلفظ قال، وكلها تدل على ماذا؟ على أن القرآن كلام الله. ولا نقول إنه مخلوق كما تقول المعتزلة والجهمية ومن سار في ركابهم، ومن اعتقد ذلك فإنه كافر خارج من الدين. وإذا كان صاحب شبهة تزال عنه، فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر على رأيه فهو كافر مارق من الدين. وأما قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق فهذا بدعة تجر إلى القول بخلق القرآن. فإن كان يعني، وإن كان قد يعني حركة لسانه في حد ذاتها يعني أنها مخلوقة، فهذا القول في حد ذاته بدعة، لأنه يجر إلى القول بخلق القرآن. ولذلك ذم الإمام أحمد وغيره اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه مطية إلى القول بماذا؟ بخلق القرآن. واللفظ الذي تتلفظ به هو القرآن. عندما تقول الحمد لله رب العالمين لفظك هذا ما هو؟ ها؟ هذا هو القرآن ذاته. عندما تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا لفظه، هذا هو القرآن. حتى وإن كنا ندافع عن بعض الأئمة الذين صدرت منهم أمثال الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه لا يعني بحال القول بخلق القرآن لأنه ضد ذلك ولا يقول به، لكن هذا الكلام يؤخذ عليه وهو قول بدعي، لأنه يجر إلى القول بخلق القرآن، يجر إلى القول بخلق القرآن. وقد سمعنا الأدلة على أن القرآن كلام الله وأنه لا يجوز أن يقال غير ذلك. وما أدري هل تريدون أن تتوسع في رد شبه القائلين بخلق القرآن أم نكتفي بتقرير المسألة من وجهة نظر السلف ونمضي الدرس. الذي دعاهم إلى القول بخلق القرآن هي قاعدة واحدة انطلقوا منها إلى نفي الأسماء والصفات، وهي أننا لو قلنا، يقولون إنهم لو قالوا إن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة للزم منه أن يكون لله لسان وشفتان ولهات وأسنان وفك يتحرك، تعالى الله. طبعا نحن نحكي شبهتهم، نحكي ماذا؟ شبهتهم. وحاكي الكفر ليس بكافر، مثل ما قال الله عن فرعون أنا ربكم الأعلى. هذا الذي فهموه، فلما تصوروا هذا التصور قالوا إذن ليس أمامنا إلا أن ننفي كلام الله وأن نقول إن هذا كلام مجازي وأن إضافته إلى الله من إضافة الخالق المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم تعلقوا بشبه أخرى لا يتسع الوقت لذكرها، ولا بأس أن نذكر شيئا منها على سبيل الإجمال. من ذلك أنهم قالوا أليس القرآن شيئا؟ أليس القرآن شيئا؟ قلنا لا، بلى القرآن شيء. قالوا إذن هو داخل في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهو داخل في عموم كل وداخل في عموم شيء. هذه وجهة نظرهم السيئة، الله خالق كل شيء، إذن القرآن داخل في كل شيء، فيكون ماذا؟ فيكون ماذا؟ مخلوقا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب تعالوا أيها الأغبياء المعتزلة والجهمية ومن سار في ركابكم، تعالوا بنا نناقش هذا الاستدلال الإبليسي الذي ما هداكم إليه إلا إبليس. تعالوا، أولا عندكم تناقض في هذا الاستدلال، وصفة هذا التناقض أن المعتزلة القائلين بخلق القرآن وأنه داخل في عموم كل شيء، في الوقت نفسه يخرجون أفعال العباد من عموم كل، أليس كذلك؟ بقولهم إن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله ولا مقدرة لله، أرأيتم؟ وبهذا الوجه أشبه من؟ ها؟ أشبه المجوس الذين أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو النور وخالق الشر وهو الظلمة. ولذلك جاءت الآثار بأن القدرية مجوس هذه الأمة. ما وجه الشبه؟ المجوس أثبتوا خالقين، خالق النور الخير وهو النور، وخالق الشر وهو ماذا؟ الظلمة. المعتزلة أثبتوا خالقين، الله خالق العبد والعبد خالق فعله، واضح؟ ها؟ الله خالق العبد والعبد خالق الفعل. هنا أخرجوا أفعال العباد من عموم كل أم لا؟ أخرجوا أفعال العباد من عموم كل، بينما أدخلوا القرآن في عموم كل، أخرجوا المخلوق من كونه مخلوقا وأدخلوا وأدخلوا صفة الخالق فجعلوها إيش؟ مخلوقة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن هذا أولا أنهم تناقضوا فادعوا أن العبد يخلق فعله وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم. ثانيا لو قلنا بقينا في مسألة كل وشيء ولوجدنا أن كل لا يلزم أن تكون شاملة لكل شيء وإنما تكون بحسب السياق الذي جاءت فيه انظر إلى قوله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها عن الريح التي أرسلها الله على قوم عاد. هل دمرت الأرض؟ هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الجبال؟ لا، وإنما تدمر كل شيء أراد الله تدميره، أو كما يقول السلف كل شيء يقبل ماذا؟ يقبل التدمير، كالبيوت والأثاث والمتاع وما إلى ذلك والرمال الخفيفة، تدمر كل شيء بأمر ربها. كذلك قول الله تعالى عن بلقيس ملكة اليمن في عهد سليمان عليه السلام وأوتيت من كل شيء، هل المقصود أنها أوتيت من كل مخلوق من كل المخلوقات؟ لا، وإنما المراد أنها أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك أمثالها، فتبين أن كلا إنما تكون عامة بقدر السياق الذي جاءت فيه فتبين بهذا بطلان استدلالهم بهذه الآية. وأما استدلالهم استدلال المعتزلة بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، قالوا إنه قول جبريل أو قول محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا باطل، لأن المقصود بالقول هنا التبليغ، أي إنه لتبليغ رسول كريم في سورة التكوير، تبليغ قول من؟ محمد. في قول جبريل في سورة الحاقة تبليغ من؟ تبليغ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالقول هنا هو التبليغ. أنت عندما تقول الآن الحمد لله رب العالمين ما يقال هذا قولك، يقال إنك قلت كذا، ولكن القول هو قول من؟ قول الله عز وجل. وعندما يقول القائل، عندما تقول ألا كل قول ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل كل الناس يعلمون، أنك أنت مبلغ، وأن هذا حقيقة قول لبيد ابن ربيعة. عندما تقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، هو قولك أنت الآن، لكنه في الحقيقة قول من؟ قول حسان رضي الله عنه. وأنت إنما أنت إيش؟ مبلغ، إنما أنت مبلغ. فجبريل مبلغ عن الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن جبريل عن الله، فنسبته إلى جبريل أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أنهما مبلغان عن الله تبارك وتعالى، من باب أنهما مبلغان عن الله تبارك وتعالى. وأما تعلقهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعلناه بمعنى خلقناه، فهذا من أبطل الباطل، لأن جعل قد تكون بمعنى خلق وقد تكون بمعنى صير، فإن كانت بمعنى خلق تنصب مفعولا واحدا، ومنه قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور، وإن كانت بمعنى صير فإنها تنصب مفعولين، ومنه قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي تكلم به وصيره قرآنا عربيا، وليست بمعنى خلق بأي حال من الأحوال. فالقرآن كلام الله، فتبين بذلك بطلان ما يتعلقون به من ماذا؟ من شبه. وشبههم كثيرة، لا نجد وقتا الآن نعم للإسهاب فيها أو الإطناب فيها. ومن أراد أن يستقصي فساد عقيدتهم فليقرأ كتاب في هذا الباب مع الرد عليها، فليقرأ خصوصا شبه حول خلق القول بخلق القرآن، فليقرأ كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز المكي رحمه الله، وليقرأ مثل كتاب التدمرية لشيخ ابن تيمية، كتاب شرح العقيدة الواسطية وشروحها، وكتاب الحموية وغيرها من كتب السلف رضوان، وكتاب التوحيد ابن خزيمة، وكتاب التوحيد لابن مندة، وغير ذلك من كتب السلف رحمه الله تعالى. والخلاصة أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة لا مجازا، تكلم به حقيقة لا مجازا، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نزل به الروح الأمين، وهو من؟ جبريل عليه السلام، من عند الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغه كما أنزل، وهو المحفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فانتبهوا لهذا، فإنه في غاية من الأهمية. وأنا أعرف أنكم تقرؤون كتبا تؤول في أسماء الله وصفاته، وخصوصا في القول بخلق القرآن، أو القول إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس كما تقول الأشاعرة والماتريدية، أو أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله، وكل هذا فاسد، كل هذه أقوال إيش؟ فاسدة. وإنما يجب أن نقول باختصار أن القرآن كلام الله، سواء كان مكتوبا في المصاحف أو متلوا على الألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا أو مقروءا، فهو كلام الله عز وجل الذي تكلم به على الحقيقة. وإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى الموصوف.